باب عندكم ايش؟
باب الحلق والجلوس
باب
الحلق والجلوس في المسجد هكذا بكسر اللام
كسر الحاء
كسر الحاء قال بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكي فتحها أيضا قال باب الحلق والجلوس في المسجد قال حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبيد الله ياسر عندك السؤال بكتاب وكتاب عبيد الله له أخ ما اسمه وما حاله ما تدري لا تندفتره لا 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 تندفتره تكتب القواعد طيب عندك يا أبا إسحاق ما تدري
إن شاء الله
عندك يا أبا جمال
ليش أخذت
كتاب؟ أنا أخذت كتاب
ما
أخذت كتاب ما أخذت كتاب صحيح؟
صحيح
طيب نعم
أنا
أقول لأخوة
عبد الله
بس ما بنغير لك سؤال
لا
ما غير لك سؤال ما أعطيك هذا
السؤال
عبد الله لا ما أعطيك هذا السؤال هذا سؤال هل ياسر
خلاص عبد ياسر
بس بدون كتاب خلاص عبد الله بدون كتاب
حطوا على
بدون كتاب
أنت وحطوا على الواحد بكتاب إذا جاب البحث يوم الجمعة
إذا جاب البحث
حق الشيطان الله
يلعنه ايش هو البحث ما هو البحث
انه يمشي مختصرا اذا مشى مشى مختصرا
ما حصل طيب نحيله
لا لا ما تحيله ما بدان اليوم
خلاص متى تأتي به
ان شاء الله
الثلاثاء
نعم بس هذا السؤال ايضا
لا لا بدون لك خلص الديون اللي عليك طيب طيب له أخ اسمه عبد الله أبو عبيد الله بن عمر العمري وذاك عبد الله بن عمر العمري هذا ثقة المصغر ثقة والمكبر ضعيف والمكبر ضعيف أيحفظه لا تكتب في كتابك يا ياسر كتب في دفتر ما يصبح هكذا طيب كيف إن شاء الله قال عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل ما شاء الله فائدة قال وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به هذا الحديث حجة للجمهور الذين يقولون بأن صلاة الليل لا حد لها أن صلاة الليل لا حد لها وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم والسلف قاطبة يقولون بهذا القول لا حد لصلاة الليل يعني يجوز الإنسان يصلي مثلا مثلا فإذا خشي أحدهم الصبح صلى واحدا وأما التحديد بإحدى عشر وأنه واجب وأن الزيادة بدعة أو لا يجوز فهذا قول قاله بعض العلماء العصريين وليس له سلف في ذلك
حديث
عائشة ليس فيه أنه لا يجوز الزيادة
ماذا
ليس فيه أنه لا يجوز الزيادة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة لا يفهم منه أن الزيادة لا يجوز لا تجوز هذا الحديث قال ايش الرجل جاء وساله على المنبر فما قال له صلي 11 ركعة وقد ساله على صلاة الليل انما قال ايش صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح ففيه دليل على انه يزيد ما شاء حتى يخشى الصبح نعم بدون تحديد لكن الافضل 11 ركعة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا الافضل
جمع بين
ها نقول الجمع انه جائز الزيادة جائزة والافضل 11 الزيادة جائزة والافضل 11 لأن هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى هل قال لا تزيدوا حتى نقول لا يجوز أنت معي؟ إيه معك
بس صلوا كما رأيتم يصلي من الأدلة العامة
لا 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 صلوا كما رأيتم يصلي على الهيئة صلاته أما هنا هذا العدد سألوا عن عدد حتى أن السلف عطاء بن أبي رباح يقول كانوا يصلون 36 أو 40 أهل المدينة كانوا يصلوا 40 تقريبا وأهل مكة أو أهل المدينة 36 وأهل مكة 40 التابعون يفعلون هذا كيف فعلوا ذلك الصحابة الذين كانوا يجرون أول الليل إذا استيقظ أحدهم آخر الليل صلى مثنى 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 يصلي مثنى مثنى على ظاهر حديث ابن عمر ثبت عن 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 جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهذا يدل على أن التحديد على أن وجوب التحديد بإحدى عشر لم يفهمه السلف الوجوب لم يفهمه السلف والله أعلم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وما قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى هذا على الاستحباب على الاستحباب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر ثم ركع ركعتين وأن الصحابة كانوا يوترون أول الليل ثم يصلون مثنى مثنى فبعضهم كان ينقض الوتر كيف ينقض الوتر صلى ركعة ويسلم يعني إذا استيقظ من آخر الليل قام صلى ركعة وسلم ليش يجمعها مع إيش يشفع الأولى يشفع وتره ثم يصلي مثنى مثنى فيصلي الوتر مرة أخرى فيكون قد صلى وترا لأنه قال في الحديث لا وتران في ليلة فهم ينقضون الوتر الأول حتى يوترون في آخر الليل وبعضهم ما كان يفعل هذا ما ينقضون الوتر إلى استيقظ صلى مثلا 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 انتهى الأمر وهذا هو الأقرب والله أعلم والأمر للاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقول حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد جمال احنا وقفنا عندك ما محمد جلس ما محمد بن زيد حماد بن زيد البخاري ما احتج بحماد بن سلامة انما اخرج له مسلم قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما صليت قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أين الشاهد من الحديثين في الباب أحد يذكر يعني ها عندك أبو حاجة
الخطبة هم جالسين زي الحلقة في الخطبة
وهو يخطب على المنبر
نعم
طيب نشوف الحاضر في يقول تريد له كتاب؟ تريد
كتاب
أنت أختر أحد الكتابين أختر أحد الكتابين في أي سؤال سيأتيك بعد الآن ها إما الضعيفة كاملة وإما صحيح
خلاص راح
لا وجود الضعيفة وإما صحيح وضعيفة الترغيب والترهيب. دقيقة قال لي أبو حاج يا أستاذ
خلاص راح
ما راحت
أخذها محمود
مين محمود
أنا
لا ما أعطيتك إياها هذا
الضعيفة
طيب لسه ما أخذ السؤال. قال حدثنا عبيد عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أباه مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا فيه فضيلة من يقبل على العلم ومجالس الذكر والعلم. وهنا الشاهد ظاهر أنهم تحلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في المسجد والأحاديث هذا كثيرة جدا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس يأخذون عنه العلم. فالمسجد بيت العلم والعبادة والطاعة. قال أراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد يتم له الاستدلال لما ترجم له. وقد اعترضه إسماعيل فقال ليس فيما ذكر الدلالة على الحل على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق يعني المعلق الذي امتلك الوليد من كثير. وأما التحلق فقال مهلب شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدثين به كالمتحلقين والله أعلم. وقال غير حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين هذا يوم الجمعة فلا معارضة بينه وبين هذا لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم. قال الشيخ بن باز هذا فيه نظر والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم ودل بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم وأن يكونوا حلقة واحدة لا حلقا لأن ذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة والله أعلم. ما شاء الله لو كنت سألني أنت فقيه يا أبو حاتم. إذن أنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلكم عزين من أجل التفرق عزين وهم متفرقين
ما الذين كفروا
الذين جعلوا القرآن القرآن عظيم وهكذا عمر رضي الله عنه أنكر تفرق الصحابة لما رآهم يصلون في المسجد فجمعهم على إمام واحد صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم قرأنا حديثا يا أبا عبد العزيز لا تطل لا تنظر إيش هي لا تنظر لا تنظر عبد الرحمن لا تنظر هاي أسحاق يا أبا أسحاق
حديث عبد الله بن عمر
حديث بن عمر
لما خاطب
طيب
الثاني
ها يعني قرأنا حديث ابن عمر وحديث أبي واقد الليثي. جزاكم الله خيرا، احفظوها.